بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، أي في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضأ. وقد أورد أبو عيسى حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أنقاهما، يعني حتى صارت نظيفتين وليس فيهما شيئا من الوسخ، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا يعني يديه، ثم مسح رأسه مرة، ثم غسل رجليه، ثم أخذ فضل وضوئه وقام وشرب قائما، وقال:
أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحببت أن أخبركم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان وضوءه، كيف كان وضوءه. وقد شرب فضل وضوئه يعني فضل الماء الذي بقي، وقال: أردت أن أبينكم كيف كان طهوره، أي توضؤه كيف كان يتوضأ. فالطهور بالفتح اسم الماء المستعمل، والطهور بالضم الفعل. وقد يعني جمع بينهما هنا، جمع بين الاثنين، لأن هذا فضل وضوئه يعني فضل الماء الذي توضأ به والماء الذي تطهر به، وهنا طهوره أي الفعل الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تعليم السنن بالفعل، وفي تعليم السنن بالفعل، فإن علي رضي الله عنه سأل والناس يرون، وقال أنه أراد أن يريهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان يتقصر. وهذا من يدل أو من أوضح الأدلة على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيات أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوهما للناس، وهم خير الناس، وهم أصدق الناس إلى كل خير، وهم أحرص الناس على كل خير، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الوضوء هو الأكمل، إذا كان ثلاثا ثلاثا هذا هو الأكمل. وأما الذي يحصل به الإجزاء ويحصل به أداء الواجب فهو غسلة واحدة مستوعبة في جميع ما يجب غسله، هذا هو الواجب الذي لا بد منه، فما زاد على ذلك فهو مستحب، إن فعل ذلك مرتين فهو أفضل، وإن فعل ذلك ثلاثا فهو أكمل وأفضل. ثم أيضا فيه يعني بيان أن الشرب قائما جائز، ولكن الأولى هو أن يكون عن جلوس، لأن الأكثر من حادثه صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان يشرب جالسا، ولكنه فعل ذلك في بعض الأحيان لبيان الجواز وأن ذلك شائع. ومعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام أنه شرب من ماء زمزم قائما، هذا معروف عنه. والذي يبدو أن يفعل علي رضي الله عنه وأرضاه إنما يتعلق ببيان الوضوء ببيان شرب قائمة وأن ذلك سائر. وجاء في بعض الروايات أن أناسا يتكلمون في الشرب قاعدا في الشرب قائما وإنني رأيت من سلم يفعل ذلك وشرب قائما رضي الله تعالى وأرضاه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري يعني هذا الفعل الذي فعله علي رضي الله عنه وما يتعلق بوضوءه، نعم الرسول شرب قبل وضوءه، لكن هل شربه قائما؟ هل شرب ذلك قائما؟ لا ندري هل حصل ذلك او لم يحصل، ولكن الذي حصل انه ان الانسان قد شرب قائما وذلك من ماء زمزم لما جاء الناس يبقون واخذ ماء يشربه قائما، فدل ذلك على ان دل ذلك على الجواز.
زياده في روايه البخاري ثم قال ان اناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع.
نعم يبين يعني يبين ان الشرب قائما انه من هديه صلى الله عليه وسلم، وان من الناس من كان يكره الشرب قائما، لانه جاء حديث تدل على يعني النهي عنه، ولكن يحمل ما جاء من النهي على كراهة التنزيل وعلى خلاف الأولى، وإلا فإن الشرب قائما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه ومنهم علي رضي الله عنه وبعض الخلفاء وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم شربوا وهم قيام، ولكن هذا ليس هو العادة وإنما المعتاد والكثير في الاستعمال الشرب عن جلوس، ولكن الشرب عن قيام سائغ ولا باس له.
قال ابن الملك اما شرب فضله فلانه ماء ادى به عباده وهي الوضوء فيكون فيه بركه فيحسن شربه قائما تعليما للامه ان الشرب قائما جائز فيه.
ما ادري هل علي رضي الله عنه يعني فعل هذا الفعل قياما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه فعل ذلك عن طريق عن قيام، ما اعلم يعني ما يظهر يعني شيء في الموضوع وان هذا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فعل علي هذا فعل علي كما جاء في الحديث، ولكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو الشرب قائما هو الشرب من ماء زمزم. واما قضيه يعني كون هذا بركه وانه يعني يشرب البيان يمكن ان يبين ولا لم يكن عن قياس، يمكن ان يبين ولا لم يكن عن قياس، لكن علي رضي الله عنه وارضاه كما جاء في بعض الروايات اراد ان يبين ان الناس يكرهون يعني الشرب عن قيام وانه شرب قائما لانه رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، فما يعني ما يظهر ان الانسان يعني يشرب فضل وضوءه من اجل انه ماء مبارك. يقال انه جالس بس، لان الاحاديث التي وردت يعني في الشرب جالسا وهي الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء احاديث تنهى عن الشرب عن قيام، فيجمع بين هذا يحمل هذا على الجواز، يحمل هذا على الجواز وانه لا باس به، وذلك الذي هو الجلوس هو الاصل.
حدثنا
هناد وقتيبة. هناد بن الشري أو الشري وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال الرجال ومسلم أصحاب السنة. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف العولاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص.
عن الأحوص هو سلام بن سليم. لا أبو الأحوص سلام بن سليم. إذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ الترمذي فهو سلام بن سليم الحنفي. وهناك أبو الأحوص يعني في التابعين، ولكن لكن الطبقة المتعصرة هذه التي هي طبقة شيوخ الترمذي شيوخ الترمذي المقصود به سلمان بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي حية.
عن أبي حية وهو من هو؟
حتى بلغت اللقاء المقبول.
هو أبو حية اثنان. أبو حية ذاك الذي مر بن بالأمس وهذا يرجع عليه.
هو
عليه. يرجع عليه.
هو نفسه. أبو حية بن قيس الواجعي.
أين؟ الذي مر بنا في.
في أي؟ قال عنه مقبول.
لا لا. فيه أبو حية يعني آخر اللي هو خالد بن علقمة. خالد بن علقمة فقال له أبو حية. لكن هذا هو الذي يروي عن علي وقد مر في الدرس الماضي وهو الواجعي ومختلف في اسمه وقال عنه الحافظ تقريب مقبول وقد ذكرت ان ترجمه في تهذيب التهذيب فيها شيء من الثناء عليه من جهه هذا الحافظ ذكر في الثقات فلان قال عنه شيخ ومنهم من قال ثقه وايضا يعني وثقه غير هؤلاء وذكر عن واحد في جرحه أنه مجهول فقط ومثل هذا لا يقال أن حديثه يعني يكون من قبيل المقبول بل لا يقل عن الحسن. أخرج حديثه أصحاب السنة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه راشدين الهادي المهديين بعد مناقب الجنة في الفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ذكر أنه مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه للكعبين.
ما ذكر هذا ما ذكر العدد ما ذكر العدد لكن الروايات التي جاءت أنه توضع ثلاثا ثلاثا يعني تدل على غسل الرجلين ويمكن ثلاثا ويمكن أن الرجلين يعني ما جاء ذكرها في بعض الأحاديث يعني خصها في الآخر.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن زيد.
عبد الله بن زيد وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة. من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادة الاربعة من الصحابة وحديث واخذ اصحاب كبير الكفة.
والربيع.
والربيع بنت معول وهي صحابية صغيرة اخذ حديث اصحاب كبير الكفة.
عبد الله بن انيس.
عبد الله بن انيس وهو صحابي اخذ البخاري تعليقا.
ذكر انه اثنان. وأن الثاني هو الذي روى عنه ابنه عيسى.
نعم هذا اللي روى له الحديث ثمن وثمن.
الأول ولا الثاني؟
لا الثاني.
الثاني قال أبو داود الترمذي بس.
بس هذا الثاني؟
اللي روى عنه ابن عيسى.
نعم.
وذكر أن له حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من يعني ذكر في اختلاط الأسقية.
لا بس لا حديث واحد
إذن
هو غير هذا لأن ذاك مثل ذاك لأن هذا كان يتعلق بكيفية قروع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذاك الذي خرج له أصحاب السنن ومسلم البخاري تعليقا أو في أذن مفرد.
البخاري
تعليقا مسلم أصحاب السنن هذا هو الذي له الروايات وهنا يعني ذكر انه من رواة حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذاك الذي ليس له الا حديث واحد.
وقد اختلف هل هما اثنان او واحد
يعني هذا اللي له حديث والذي
نعم.
والذي له عدة حديث
نعم
ايه. ما الذي إذا كان واحد معناها حتى ذات الحديث لكن كونه يقول ليس له إلا حديث واحد يعني إذا كان يصله إلى حيث واحد عبد الله بن عمر هذا ليس هو.
وعائشة
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من صديق وهي واحدة من ثلاثة أشهر عرض بكثرة حيها النبي صلى الله عليه وسلم.
قتيبة وهنيات قال حدثنا أبو الأحوط عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فوق طهوره بكفه فشربه.
ثم ذكر طريقة أخرى وقال أنها مثل الطريقة السابقة عن أبي حية وهذه عن عبد خير الهمداني وقال إلا أنه قال أخذ كفا من فضل وضوءه وشربه.
قال حدثنا قتيبة وهناد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الخير.
عبد الخير الهمداني ثقة أصحاب السنة الأربعة.
عن علي مثل حديث أبي حية قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد الخير والحارث عن علي.
الحارث بن عبد الله الأعور وهذا هو الثالث أخرج حديثه
في حديث ضعف غير أصحاب السنة
في حديث ضعف غير أصحاب السنة.
وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله.
وقد رواه
زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي.
وقد رواه زائدة
بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي.
ثم ذكر طريقة أخرى ومن طريقة زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. وخالد بن علقمة هو قال له أبو حية كنيته أبو حية وهو صدوق وذلك الذي هو الوادعي الهمداني أيضا صدوق فسواء كان هذا وهذا فإن حديثه ثابت
إلا أن ذلك يروي عن علي مباشرة وهذا يروي بواسطة
ويجوز أن يعني يروي بواسطة هو مباشرة لكن نفس الحديث الآن هذا رواه مباشرة وهذا رواه بواسطة ويمكن إن كان هو خالد بن علقمة هو يكون روى بواسطة هذا هو الواسطة عن علقمة
رواه زائدة بن قدامة
ثقة خلال أصحاب الستة
وغير واحد عن خالد بن علقمة وخير أبو داود النسائي بن ماجه
صدوق أبو داود النسائي بن ماجه
عن عبد الخير عن علي. وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ باسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عن أبي أوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة.
أن ذكر الاختلاف يعني ذكر أن شعبة رواه عنه لكنه بدل ما قال خالد بن علقمة قال مالك بن عرفطة وذكر هذا أيضا أبو داود وأن شعبة أخطأ وكذلك النسائي ذكره وقال أن شعبة أخطأ باسمه واسم أبيه فإنما هو خالد بن علقمة.
قال وروى شعبة
بالحجاج الواسطي ثم القتلي ثقة أخرجها الخالد بن الستة
هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ باسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة عن عبد الخير عن علي. وقد روي عن أبي عوانة
هو ضحى بن عبد الله اليشكري ثقة خلال حرف الستة
عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة.
كان من الرواية جاء عن هذا وهذا.
والصحيح خالد بن علقمة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب النضح بعد الوضوء. ومقصود النضح هنا أن ينضح على فرجه يعني ماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس, يعني يكون خرج منه شيء وخرج منه يعني شيء من البول, فيكون يعني في هذا العمل عدم حصول التشويش على الإنسان في أن يكون خرج منه شيء, فيكون يعجو ذلك أو يضيف ذلك إلى هذا الذي نضحه أخيرا. هذا هو المقصود النضح. وبعض الذين فسره بالنضح بأنه الاستنجاء بالماء, وهذا غير صحيح, لأن هذا الاستنجاء بالماء ثابت في حديث كثيرة وأما هذا يعني المقصود هو هذا العمل عليه الانتظار بعد الوضوء من أجل قطع الوسواس. والحديث التي وردت في ذلك التي عرضها الترمذي يعني لا تسلم من الضعف.
بعد الوضوء ولا بعد الاستنجاء؟
هو يعني محتمل هذا, لأن في الشرح ذكر أنه بعد الوضوء وذكر أنه يعني بعد ال يعني بعد الاستنجاء. انت شايف لك هذا
لان العودة اليه بعد الوضوء قد
شايف
المراد بالنضح لها هنا هو ان يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس, وقد نضح عليه الماء ونضحه به اذا رشه عليه كذا في النهاية.
يعني كان يعني نقصد بعد الوضوء, لانه اذا كان يعني بعد على الاستنجاء فالماء متصل, ويمكن ان يكون يعني على اعتبار ان يعني هذا الرش اكثر من كونه يعني غسله بيده, لانه قد يزول بخلاف الشيء الذي يرش يدك دون ان تحركه اليد يعني فيسقط او يعني ينتشر على 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 على, على, على الجسد, فيكون مجرد الرش وتركه بدون تحريكه باليد لأنه يبقى البلل أكثر مما لو كان حصل عن طريق الاستنجاء ومسحه باليد.
أن يرش أن ينضح فرجه لا أن ينضح يعني ما يليه من ثيابه.
وقيل أيضا أنه ينضح على الثياب أيضا, قلنا ينضح على الثياب وقلنا ينضح على المذاكير.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقه هذا حرف الستة.
واحمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري.
واحمد بن عبيد الله السليمي البصري وهو صدوق
ثقه
حديث التلميذ والنسائي. ثقه
حديث التلميذ
والنسائي. عن ابي قتيبه سلم بن قتيبه. وهو صدوق حديث
البخاري
واصحاب السنن. وهذا من وافق السنه في ابيه, لان ابو قتيبه واسم ابيه قتيبه, ابو قتيبه سلم بن قتيبه. هذان في الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو, ومثلها النادي بن السري أبو السري أبو السري وفهم الناس أن وافق السنة في السنة. وهذا نوع من أنواع علم الحديث فائدته قالوا ألا يظن التفصيل في إذا كان أحد يعرفه بأنه سلم بن قتيبة ولا يعرف أن كنيته أبو قتيبة, فلو جاء في الإسناد سلم أبو قتيبة ما في إذن ومن لا يعرف من الكنية أبو قتيبة أنها تخفيف أبو المصحابة عن ابن. فائدة معرفة هذا النوع دفع توهم التخفيف فيما لا ذكر بالكنية بدل ابن أبو بدل ابن، فإن ذلك يدفع هذا الاحتمال وهذا الظن، سواء قيل سلم بن قتيبة أو سلم أبو قتيبة كل ذلك فائدة، لأن أبو قتيبة وكلية أبو قتيبة، فسواء قيل سلم بن قتيبة أو قيل سلم أبو قتيبة المؤدى واحد والنتيجة واحدة ولا فرق بينهما، وهو صديقنا حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن الحسن بن علي الهاشمي.
عن الحسن بن علي الهاشمي هو ضعيف أخرج له
الترمذي
وابن ماجه.
عن عبد الرحمن
الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز اسمه عبد الرحمن ولقبه الأعرج اسمه عبد الهرمز، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص واحد شخصين، فيذكر في اسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى، من لا يفهم يظن أن أعرج شخص غير عبد الرحمن بن هرمز، ولكن إذا عرف أن عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج يعني ذهب أو زال هذا الذي قد يظن، وهو أن الشخص الواحد يكون شخصين.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب يعني غريب هنا بمعنى غريب.
وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.
وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن
بن
علي الهاشمي منكر الحديث، ومنكر الحديث عند البخاري يعني ضعف شديد.
قال وفي الباب عن ابي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثه وابي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان، وقربوا في هذا الحديث.
ثم قال وفي الباب عن
ابي الحكم بن سفيان،
هو قيل يعني اختلف في ذلك، فقيل الحكم بن سفيان وقيل ابو الحكم بن سفيان وقيل يعني غير ذلك، وهو
الحكم بن سفيان صحابي أحد أبو داود النسائي بن ماجه.
صحابي أحد أبو داود النسائي بن ماجه.
وابن عباس.
ابن عباس نرى يقرأ.
وزيد بن حارثة.
وزيد بن حارثة صحابي أحد أبو داود
النسائي بن ماجه.
أحد النسائي بن ماجه.
وابي سعيد الخدري.
وابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وقال بعضهم سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث،
يعني هذا الاول يعني ذاك الذي مر في الاول اضطربوا فيه هل هو فلان او فلان، يعني على عده اوجه. قل ان الاضطراب انما هو في هذا الشخص في ذكره على عده اوجه، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم هذه الاحاديث كلها لا تخلو من الله، او هذه الروايات او التي اشار اليها عن عدم الصحابه كلها لا تخلو من الله.
يقول السائل ما حكم ما يسميه بعض الفقهاء بالسلف او النسق عقب البول؟
والله ما نعلم شيء يدل عليه. لكن الذي يبتلى بالوسواس لو تعلم مثل هذا فإن هذا من العلاج الذي يخصص عليه، لأن الوسواس يعني ما يستقر له قرار ولا يهدأ له بال، يعني يكون متشوش باستمرار، لكن لو وجد شيء من هذا بالنسبة له يمكن أن العلاج يخفف عن المصيبة والبلوى التي قد ابتلي بها. وأما من كان يعني عافاه الله وسلمه من ذلك انه لا حاجه الى ان يفعل ذلك.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه، وقال: وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاثة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة، ويقال عبيدة بن عمرو، وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب إسباغ الوضوء، باب ما جاء أو باب
ما جاء
باب ما جاء في إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون بذلك الأعضاء واستيعابها، يتحقق من وصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول، ويكون ذلك أيضا باستيفاء العضو وتجاوزه يعني قليلا، مثل غسل اليدين يتجاوز المرفقين، يعني يسرع في العضد يعني يدخل فيه. وهذا هو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسرع في العضد، بمعنى يتجاوز المرفق ويدخل في العضد فيغسله، فيكون المرفق دخل وتكون غاية دخلت في المغلية. يقول الله عز وجل: أجيكم إلى المرافق، المرافق هي الغاية، والغاية داخلة في المغلية، يعني أنها مغسولة تبع لليد وليست خارجة عن غسل، لأنها غاية داخلة في المغلية، وذلك لبيانه صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك وبين ذلك بفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويكون أيضا بغسل ثلاثا، اثنتين أو ثلاثة وهي أفضل، لأن هذا أيضا من الإسباغ، فالإنسان يأتي بالكمال المستحب، والكمال المستحب هو الثلاث، ودونها الاثنتين، والواحدة هي المجزئة التي يحصل بها أداء الواجب. فإذا إسباغ الوضوء يحصل بهذه الأحوال، كون الإنسان يعني يدلك الأعضاء المعصولة، وكونه يعني يكمل المقدار المغسول ويتجاوزه قليلا حتى يشرع أو يدخل في شفة العضد بالنسبة لغسل اليدين، وكذلك أيضا يغسل ذلك ثلاث مرات، فإن هذا هو إسباغه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. وهذا الاستفهام من الرسول صلى الله عليه وسلم او العرض على اصحابه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، هذه فائدتها ان يتهيأ السامعون الى هذه الامور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت، هذه التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، اذا ذكرت في التمهيد وذكر يعني الاستفهام الذي يجعل الانسان يتهيأ ويستعد، فيكون امكن له في ضبط الشيء الذي سيتلى عليه. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقه على كثره الكلام، فانه ياتي بامور متعدده تؤدي هذا المعنى، مثل هنا يعني يقول مثلا: ثلاثا ما كنا فيه فجد بهن حلاوة الإيمان، اثنتان في الناس وما كذا، خمس من الفطرة. فإذا ذكر العدد ذكر قبل أن يذكر المعدود شيء يدل على العدد، يجعل الإنسان يتهيأ لمعرفة المعدود، بحيث يطالب نفسه بالعدد، وإن لم يستكمله معناه أنه فاته شيء، لأنه سقط عنه شيء. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان عزتان فقيلتان في الميزان، فإن هذا مما يشوق السامع إلى معرفة هاتين الكلمتين التي وصفت في هذه الأوقاف العظيمة، كونهما حبيبتان الرحمن وثقيلتان في الميزان وخفيفتان على اللسان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه أنه يمهد للشيء الذي سيبينه بشيء يحفز الهمم إليه ويجعل الإنسان متيقظا متنبها مستعدا لاستيعاب ما يقع عليه. وكذلك أيضا مثل حديث معاذ بن جبل وكان ربيع سلم بن سلم رحمه قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله كرر ذلك ثم قال أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم أنه لم بين ذلك فإنه بين ذلك أن مثل هذا التمهيد يدل يحفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم وهذا عرض على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ينفع الله به الخطايا يتجاوز عنها ويغفرها ويسترها وتذهب كأنها لم تكن أو أنها تنحى يعني من صحف الكتبة وهم الملائكة الذين يكتبون السيئات فيكون نحو في هذا وبهذا، يعني بكونها تذهب وتزال من ما كتب الحضرة أو من كتابة الحضرة، وكذلك أيضا يغفرها الله ويتجاوز عنها فلا تنافي بين التفسيرين، فيرفع به الدرجات أنا في الجنة ويرفع به الدرجات في الجنة، فيزداد الإنسان علوا إذا كان ممن وفقه الله عز وجل يكون في الجنة يزيده الله عز وجل علوا ويزيده رفعة في الجنة. ومعلوم أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض بعضها أعلى من بعض. قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، كل إنسان يستعمل الماء ومع وجود ما يؤثر عليه كان يكون الماء باردا والليل والوقت باردا، فكون الإنسان يصبر على الطاعة ولا يشقق على النفوس، يصبر على الطاعة ولا يشقق على النفوس، لأن هذا من طاعة الله عز وجل، وهذا من المكاره يعني الأشياء التي يعني فيها شيء عن النفس بحيث أنها لا تريدها ولكنها يتجاوزها ويستهونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الذي مالت له النفس يعني إلى شركه وإلى السلامة منه يقدم عليه لوجود الفضل العظيم والثواب الجزيل، وهذا متعين عليه. فيمكن الإنسان أن يسخن الماء، يمكن يسخن الماء وله من سخن الماء، لكن كونه يأتي بشيء. وكذلك أيضا يخرج من بيته في الشتاء والبرد خارجا، أو يخرج والجو حارا والشمس شديدة الحرارة، يعني من يقدم على الطاعة ولو شقت على النفوس. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة في المكاره وحفة النار بالشهوات، حفة الجنة في المكاره، لأن الطريق المصري للجنة فيه تعب وفيه نصب، فالإنسان يصبر على الطاعات ولا يشقق على النفوس، يصبر على الطاعات ولا يشقق على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولا مالت لها النفوس، يصبر عن المعاصي ولا مالت لها النفوس لأن العقلة وقيمة، ويصبر على الطاعات ولا يشقق على النفوس لأن العقلة حميدة. فإسباغ الوضوء على المكاره يعني كل إنسان يتوضا وفي الشتاء وفي البرد والماء باردا ويصبر على ذلك ويحب ذلك ويفرح بذلك لكونه يؤدي عباده وسيؤدي عباده لله عز وجل، ويخرج في شدة البرد أو في شدة الحرارة، كل هذا من المكاره التي لا تميل إليها النفوس ولكنها تستهون وفي ركن سبيل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إسباب الوضوء على المكاره. وكذلك أيضا كل إنسان يكون في الليل في الشتاء قد يعني طاب له الفراش وطاب له النوم وفي مكان دافئ ثم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيقوم فيهب ثم يتوضأ ويخرج إلى المسجد. كل هذا من الصبر, كل هذا من الصبر على الطاعات ولا شقة عن النفوس. الصبر على الطاعات ولا شقة عن النفوس. والطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب ويحتاج إلى صبر, صبر على الطاعات وصبر على المعاصي. صبرا على الطاعات لأن الصبر عليها يجعل العقبة حميدة, وصبرا على المعاصي لأنه بصبره تكون العقبة حميدة. وإذا لم يقدر وأقدم على المعاصي وما تميل إليه النفس فإن العاقبة تكون وخيمة والعياذ بالله. على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وذلك بالترداد إليها وتكرر الذهاب إليها, وأن الإنسان يحرص على أن لا تفوته صلاة, يحرص على أن لا تفوته صلاة ويبادر إلى الذهاب إلى المسجد, يبادر إلى الذهاب إلى المسجد. فيتكرر ذلك من في جميع الصلوات, فلا ينتهي من صلاة إلا وهو مستعد ومتهيئ للصلاة التي بعدها, لا ينشغل عنها بشاغل ولا يشغل نفسه بشيء يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد, رجل قلبه معلق من الشغل والشاغل المسجد وتفكيره في المسجد, إذا خرج المسجد يفكر متى يعود المسجد, يفكر متى يعود المسجد. فقد يعود إليه قبل الأذان وقد يعود إليه من حين ما يسمع الأذان, المهم أنه مشغول في المسجد. وهنا أذكر قصة سمعتها قريبا عن أحد العوام. واحد من العوام كان في هذه المدينة المباركة, وكان في يوم من الأيام قيل إنه فاتته صلاة الفجر, فاتته صلاة الفجر فتأثر وحزن وذاق صدره وتألم, ثم إنه أراد أن يتدارك هذا الشيء فذهب إلى المسجد النبوي وجلس فيه حتى صلى العشاء يوم كامل يريد أن يعاقب نفسه على هذا الذي حصل له, يعاقب نفسه بهذه العبادة وبهذا الفعل كونه فاتته صلاة الفجر. هذا شيء ليس بالهين, يعني معناه أنه أمر عظيم كل إنسان يتخلف عن الصلاة وكثرة الخطأ إلى المساجد. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان عندما يذهب المسجد يرفع له بكل خطوة درجة ويحق أنه خطيئة, وهذا في الذهاب والإياب أيضا ليس خاصا في الذهاب حتى في الإياب, لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له أو قيل أنه قيل له ألا تتخذ لك يعني حمارا أو ألا تتخذ لك بيتا, قال إني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني حسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله لك ذلك كله أو كتب الله لك ذلك كله, فليس الأمر مقصورا على الذهاب فقط بل حتى الإياب, حتى وهو آيب يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة, يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة. وهذا هو شأن الذي يكون قلبه معلق بالمساجد, لا ينتهي من صلاة إلا وهو يذكر الصلاة التي تليها أو الصلاة التي بعدها وهو مشغول بها. وأذكر يعني كلمة سمعتها عن يعني من أحد الفضلاء, وكان له ابن وحيد, وقال يعني إنني أحب أن يكون وحيدي يعني لو كان عاملا يحمل الطوب أو اللبن على ظهره إلى الدور العاشر أو الدور التاسع, ولكنه إذا سمع الأذان هب إلى الصلاة وأقبل على الصلاة. وهذا بخلاف الناس الذين مشغولون في أعمالهم الدنيوية، وإذا نودي للصلاة واضطروا إلى أغلاق الأبواب أبواب المتاجر فهو يتكلعون في الشوارع حتى يفرغ من الصلاة ثم يعودون إلى متاجرهم وإلى دنياهم، فهم لا يهمهم إلى الدنيا ولا يهمهم إلى التشاغل بالدنيا ومتاعها، ولا يحسبون حسابا للدار الآخرة وما فيها من الفضل وما فيها من الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وسواء كان ذلك في المكتب في المسجد بحيث يجمع بين الصلاتين وينتظر يصلي ثم ينتظر، أو أنه إذا ذهب هو مشغول في انتظار الصلاة التي بعدها متى يأتي وقتها حتى يذهب إليها سواء قبل الأذان أو بعد الأذان، لأن هذا يدخل كله تحت انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولكن إذا حصل انتظار في المسجد وانشغل الإنسان بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل فشك أن هذا هو الأتم والأكمل. ثم قال فذلكم الرباط، ذلكم الرباط يعني هذا هو الرباط في الخير والرباط على الطاعة والمداومة عليها. والرباط مشهور بأنه الذين يكونون في الحدود في حدود بلاد المسلمين يصدون الأعداء عن الوقوع في أو الوصول إلى بلاد المسلمين، فهم على أطرافها يعني يذبون عنها ويسهرون لحفظها من دخول من يفسد ويضر. وكذلك أيضا الاستعداد للجهاد، وكل إنسان يعني عد نفسه للجهاد، فهذا هو الرباط. وهذا أيضا الذي كل إنسان معلق قلبه بالمتاجر وحريصا على الصلوات الخمس يؤديها للمتاجر وينتظر القعاد بعد الصلاة، هذا من الرباط الذي هو الملازمة، الملازمة الشيء الذي فيه جهاد النفس وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو السعدي وثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بدوي.
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن الحرقي هو صدوق.
ربما وهم.
نعم.
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد.
في جزء القراءة.
في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو.
ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال وحدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الستة.
عن العلاء نحوه.
عن العلاء اللي في الرسالة الأولى من عبد الرحمن نحوه، يعني نحو ما تقدم، يعني وكلمة نحوه يعني معناه أن فيه اتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ، وهذا بخلاف كلمة مثله، لأن كلمة نزله تعني مماثلة في اللفظ والمعنى. وفيه أنه قال فذلكم الرباط
ثلاثة،
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهذا تأكيد لهذا المعنى، لأن التكرار يدل على التأكيد وعلى الاهتمام بهذا العمل، وأنه في هذه المنزلة الرفيعة العالية.
قال أبو عيسى وفي الباب عن علي.
علي رضي الله عنه مرة ذكره.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
وابن عباس
أيضا مرة ذكره.
وعبيده ويقال عبيدة بن عمرو.
وعبيده ويقال عبيدة بن عمرو وهو
ليس من رجال التقريب.
ليس من رجال التقريب وليس هو عبيدة بن عمرو السلماني. عبيدة بن عمرو السلماني هذا من التابعين وهو الذي يروي عن علي رضي الله عنه.
حديثه في مسند أحمد بأسانيد رجالها ثقات. وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي.
وعبد الرحمن بن عائش هو
يقال له صحبة أخرجه الترمذي.
الترمذي؟
نعم.
يقال له صحبة أخرجه الترمذي.
وأنس.
وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول السائل هل للإنسان أن يتعمد استعمال الماء البارد رغبة في تحصيل هذه الفضيلة؟
على كل يعني إذا كان ما يلحقه ضرر ولا يناله مضرة يعني في جسمه وفي بدنه فإذا فعل ذلك فيرجع له هذا الفضل وإن سخنه فله ذلك.
مثل الآن موجود يعني الكبات وجنب الكبات هذا كبات بارد هذا كبات من السخان
على كل إن استعمله للتنشيط ولذهاب يعني ما قد يكون معه من النعاس إذا كان عنده شيء من فقايا النوم ولكن لا يلحقه مضرة يعني بذلك يعني تعود إليه المضرة في مرض أو تعب أو مشقة بحيث يعني يؤدي ذلك إلى انحلاله عن المسجد فلا شك أن هذا هو الأولى.
يقول هل يعتبر المرض من المكاره التي يقاتيها بإسباغ الوضوء ليؤجر أو يعتبر ذلك من إهلاك النفس فلا يجوز؟
هل يعتبر إيش؟
المرض من المكاره التي يقاتيها بإسباغ الوضوء ليؤجر أو يعتبر من إهلاك النفس فلا يجوز؟
إذا كان استعمال الماء البارد يؤدي إلى مرضه وإلى ضرره ليس له ذلك لأن كونه يكون صحيحا معافا يؤدي العبادات ويؤدي ما هو مطلوب منه أولى من كونه يكون مريضا يعجز عن أداء ما يمكن الأصحى أداؤه.
يقول هل يدخل في قول إسباغ الوضوء تكراره للمتوضئ فيتوضأ لكل صلاة وإن لم يحدث؟
ما يظهر أظن ما يظهر هذا الإسباغ الوضوء إن هذا الإسباغ الوضوء إسباغ الوضوء هو للأمور التي ذكرتها التي ذكرها العلماء.
كثرة الخطى إلى المساجد هل يدخل في ذلك أصحاب السيارات والدراجات؟
أقول لا شك أن سواء جاءوا على أرجلهم أو جاءوا بالسيارات فإن تلك المسافة التي يمشونها يرفع لهم فيها درجات ويحط عنهم خطايا.
هل يسمى الانتظار بين الصلاتين اعتكاف وهل يأخذ أجر المعتكف؟
هذا في خلاف بين العلم هل الاعتكاف يكون أقل من يوم وليلة؟ العلماء من قال أن قد يوم وليلة ومنهم من قال يجوز أن يكون ولو مدة يسيرة وهذا يكون بالنية فعلى قول بعض أهل العلم أنه يعني يجوز مدة يكون اعتكافا بالنية.
يقول نسكن في سكن الجامعة الداخلي والمسجد بعيد عنا والأذان لا يصل إلا بمكبر الصوت فهل تلزمنا الجماعة وجوبا أم استحبابا؟
لا يلزمكم لأن الجامعة مساكنها لا يقال أنها بعيدة عن الجامعة السامية لا يقال أن مساكنها بعيدة عن المسجد بل هي قريبة المسجد ولسان يعني يفرح يكون هي يمشي خطوات كثيرة ويؤدي الجماعة فإن كثرة الخطى تكون ببعد المسافة كثرة الخطى إنما تكون ببعد المسافة إذا كان المسافة يعني أزيد فذلك أكثر في الدرجات ولكن يحتسب الأجر عند الله ويجاهد نفسه والشيطان.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمنزل بعد الوضوء. قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. جاء قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء
وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن العم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مر معنا حديث وإلا عقاب من النار، وكان في سؤال هل يعتبر من المتواتر او لا. هذا نقل عن كتاب السيوطي خط الازهار المتنافره في الاخبار المتواتره، فقد ذكره في كتاب الطهاره رقم 16 صفحه 59 حديث وان العقاب من النار، اخرجه الشيخان عن ابن عمر وابي هريره ومسلم عن عائشه وابن ماجه وابن ابي شيبه وسعيد بن منصور عن جابر بن عبد الله والحاكم عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي والطبراني عن ابي امامه واخيه وعبد الرزاق في مصنفه وسعيد المنصور عن ابي ذر. ومن صرح بانه متواتر الشيخ عبد الرؤوف الملاوي في شرح الجامع الصغير.
هو اظن يعني مر عدد كبير من الكرام الترمذي.
نعم. يقول شخص ذهب إلى أكثر من طبيب مسالك بولية وعمل التحليل اللازم لما يشعر به من خروج قطرة بول بعد الانتهاء من التبول، وبعض الأوقات تكون بعد دقائق وفي بعض الأوقات تكون في الصلاة إذا كان الوضوء قريب من الصلاة، فهل يعمل برش مذاكيره ويلتفت بعد ذلك إلى ما يخرج منه؟
إنه أقول يفعل هذا، وهذا هو الذي يسلس البول، وطبعا يصلي على حسب حاله، لكن كونه يعمل مثل هذا العمل لا شك ان هذا يعني يسلم من حصول التشوش، تشوش الفكر، بحيث يعني يحمل هذا او يعني يضيف على الى هذا البلاء الذي او هذا النبح الذي حصل منه.
يقول ما صحة حديث الوضوء على الوضوء نور على نور؟
هذا ضعيف، ذكره من مرة بنا في الشرح قريبا، ذكره في مرة بنا قريبا نادي وجه ذكره الشارع.
وما حكم الوضوء بعد الوضوء دون إحداث أي دون أي حدث؟
والله ما أعلم الحقيقة، ما أعلم يعني شيء في ذهني الآن جليل يدل على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخمس في وضوء واحد، صلى صلاة الخمس في وضوء واحد من الفجر إلى العشاء، وهو في وضوء واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول حفظك الله، ألا يعتبر استعمال الماء البارد مع وجود المعتدل أو الساخن رغبة في الأجر من الغلو في الدين والتنطع؟
لا، لا يقال، أقول لا يقال، يعني ما دام أنه لا يصيب مشقة ولا يترتب عليه مضرة، وكون الإنسان يعني هذا أيضا نشطة من البارد في وقت البرد ينشط الإنسان، فما دام أنه لا يلحقه مضرة فإنه لا بأس به، ولهذا يدخل تحت قوله إشباغ الوضوء على المكاره. ومعلوم أن الناس لا يحلون من وجود في أي مكان وجود ما يدفئون به الماء وحصول تدفئته، لا يعدمون الأسباب التي توصل إلى هذا.
فلا يدل الحديث الذي ذكرتموه في الصحابي الذي قيل له ألا تتخذ حمارا على الفرق بين من أتى المسجد ماشيا ومن أتاه راكبا؟
بلا شك أن الأجر على قدر المشقة، الجوفي على قدر نصبك كما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي حصل منها المشي وكثرة المشي غير الإنسان الذي ركب السيارة، وكلهم على خير، لكن هذا أعظم أجرا كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أجرك على قدر نصبك وعلى قدر تعبك.
هل تصح هذه الصفة في الوضوء وهي أن يغسل اليد اليمنى مرة ثم يغسل اليسرى مرة ثم يعود فيغسل اليمنى ويتبعها باليسرى حتى تتم الثلاث مرات؟
والله السنة أن يفرغ من الأولى حتى ينتهي من هذه اليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى ويأتي بالأشياء. وأما الجواز وجائز، لو قدم اليسرى على اليمنى، لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه.
يقول أحسن الله إليك، إذا كانت المرأة في مكان مختلط هل يجوز لها المسعى على خمارها؟
في مكان مختلط؟
يعني ما تخشى أن تكشف شعرها وجود رجال فإذا تمسح على الخمار المربوط على الرأس؟
أقول ما دام أنها تتوضأ وسترت يديها وسترت الوجه كيف أن يكون تمسح؟ يعني الباقي ماذا تصنع فيه؟
هذا الحجاب
أقول هي تغسل يديها وتغسل وجهها، فإذا أردت هذا تروح مكان، تروح لمكان تستتر.
الحجاب الأزهري هذا الحجاب اللي يكشفون في الوجه، في حجاب يعني بس تكشف وجهها وهي محجبة راس.
إيه
هذا ممكن تغسل وجهها وكذا قدام الرجال، لكن الشعر مغطى بالحجاب.
على كل يعني حتى أقول حتى كشف الوجه، أقول حتى كشف الوجه عليها أن تغطي وجهها، وعندما تريد أن تتوضأ أيضا كذلك تبتعد عن رجلها. حتى لو كشف وجهها كيف تغطي ذراعيها؟ تكشف لهم ذراعيها أيضا زيادة.
جاء في الإسناد عبد الخير، فالسؤال عن التسمية بهذا،
ما أدري هل هو اسم معبد أو اسم مركب. أقول ما أدري يعني إيش اللي هل هو تعبيد أو تركيب؟ طبعا لا يعبد إلا لله عز وجل، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد إلا لله حاشا عبد المطلب، هكذا يعني يقول ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد إلا غير الله حاشا عبد المطلب. عبد المطلب أصل التسمية في عبد المطلب يعني كان يعني يظن انه عبد للمطلب، يظن انه عبد يعني انه رقيق له، فقيل له ذلك لهذا. ولكن وهو اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل على جوازه وعلى بقائه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر احد الصحابه الذي هو عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث، عبد المطلب أقر اسمه في الإسلام ولم يغيره، فدل ذلك على أن هذا مستثنى، لأنه كان هذا جائز لا تغيره النبي صلى الله عليه وسلم، تغيره النبي عليه الصلاة والسلام. وهو هو ابن عباس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوليهما الصدقة من أجل أن يجمع نقودا يتزوجان بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لا لمحمد، ثم خطب لهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع لكل منهما مهرا، فتزوجا رضي الله تعالى عنهما وأحدهما عبد المطلب.
هل الأصل دخول الغاية في المغية أو الأصل العكس؟
النصوص أقول النصوص واضحة في أن الغاية داخلة في المغية، الغاية داخلة في المغية، وإذا قيل العدد من كذا إلى كذا
من كذا من رقم واحد إلى رقم مئة، فالمئة داخل كما أن الواحد داخل.
يقول السائل: في بلدي كثير من الناس يستعملون كلمة خدا يعني الله بالفارسية، مثل يا خدا ارزقني، هل استعمال هذه الكلمة تجوز إطلاقها على الله؟
الذين يستعملون خدا يعرفون لفظ الجلالة ولا يجهلونه، فعليهم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه، وأوضح أسمائه وأشهر أسمائه وأخص أسمائه لفظ الجلالة الذي تأتي الأسماء تابعة له، كما في القرآن يخبر يأتي لفظ الجلالة مبتدأ والأخرى خبر.